نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة بعد انقطاع طويل عن البرنامج وعن صاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويعافيك ويبارك فيك يا حسن.
مشتاقين لك شيخ.
جزاك الله خير وجزاك الله خير، والجمهور الله يعطيهم العافية يتواصلون، بعضهم تواصل معي وتقبل الله منهم منكم صالح الأعمال جميعا والعود وأحمد كما يقولون.
الحمد لله.
الحمد لله.
نذكركم بأرقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: حدثنا عن كتابك الذي تود قراءته في الصيف ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. طبعا نحن نعيد مرة أخرى للإخوة أن الأسئلة التفاعلية القصد فيها ذكر تجاربهم، وهذا سؤال تقريبا ليس إن كانت له تجربة سابقة بالأيام الصيفية نعم، لكن ترى سؤال مستقبلي، يعني ماذا سوف تصنع في الإجازة الصيفية لأنها هو سيستقبلها الآن. وإن قال الحقيقة هي بدأت بالنسبة عندنا، بدأت ترى من رمضان، يعني من أول رمضان أو من آخر شعبان، لكن رمضان كأنما سبحان الله له جو خاص يعني في القراءة في التعبد والتلاوة شيء من ذلك. فهل عند الإخوة خطط معينة لقراءة بعض الكتب معتنين لها، يعني هم يتعنون لها في هذه في ما بقي من إجازة؟ ودنا نسمع تجارب الإخوة
بإذن الله. نبدأ بالأخ سمير، يقول: لا يخلو كتاب من فائدة، ووجوهكم المشرقة كلها فائدة، وكأنها آية تصف النعيم الذي عاشه العلماء والفقهاء.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
هذا سمير من الجزائر. محمد بن عثمان المرحبي يقول: فقه الأدعية والأذكار لأهمية هذا الموضوع لحياة المسلم اليومية ولتجنب الأخطاء في الذكر والدعاء.
جميل، وسبق أن عرضنا بعض كتب في هذا. نعم.
أبو عبد الله الخالدي يقول: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بسبب كثرة الشركيات في الأقوال والأفعال.
جميل جدا، بل هذا كتاب مدارسة.
الوليد الزهراني يقول: مجموعة المعلمين.
أو جيد. شوف، بعض الإخوة عندهم فكرة لمحاولة استقصاء مؤلفات عالم أو إمام في فترة معينة، وهذا جميل. يجي واحد يضع عنده مثل مجموعة المعلمي، مجموعة الشنقيطي التي خرجت من ضمن المشروع، مجموعة ابن القيم، ابن تيمية، ابن رجب، أي ما كان. أعرف بعض الإخوة وضع أمامه مجموعة ابن القيم كاملة وقرأها في الإجازة، وهذا جميل. بعضهم يريد يقرأ بعض المطولات في فن معين بحيث أنه يكون ما يستصعب، يبقى طول السنة في الأبحاث، فيضع مثل البداية والنهاية، الكامل ابن الأثير، هذه مطولات، أو الفتح الباري، أو شيء من المطولات. وهذا جميل، هذا مشروع يعتبر في القراءة.
صحيح. أبو محمد السبيعي يقول: أحكام الشتاء لتعزيز النفسية.
طبعا هذا واضح انه متضايق جدا من وضع الرطوبه والحر، لاننا صيف، جميل تعجب نفسيته يعني.
محمد يخلف يقول: كتاب
المشكله وين سيقرا احكام الشتاء؟ ما ذكر كتاب.
اي لا ما يذكر.
لعله يجمع كتاب في هذا.
محمد يخلف يقول: كتاب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي المسمى الداء والدواء لابن القيم الجوزيه، وايضا كتاب فقه الاسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.
والله جيد. شوف مثلا كتب الشيخ عبد الرزاق البدر لو واحد يقراها بالكامل سيستفيد فائده كبرى منها، ترى فقه الادعيه والاذكار اللي مر معنا مع ذكر واحد الاخوه، جميل جدا.
احمد يقول: كتاب صحيح البخاري بلغنا الأربعين ولم نقرا الصحيح.
يا عانك الله. وعموما قراءة كتب السنة ليس لها عمر معين، حتى لو تجاوزت إلى 60 أو ما بعدها تستطيع قراءة ذلك.
نور الدين عبيد يقول: كتاب عدة الصابرين وكتاب إغاثة اللهفان، أولا لأني أريد إن شاء الله أن أقرأ غالب تراث ابن القيم، وثانيا لأن هذين الكتابين أحتاج قراءتهما في هذه المرحلة من أجل التحلي بالصبر وتحصين النفس من مكائد الشيطان والهوى ومحاولة الثبات على الطاعات.
والله جميل، كتب ابن القيم عموما تربوية إيمانية متعمقة في هذا الباب، لكن لو أنه يقرأها طالب علم متمكن سيستخرج من فرائد العلم من كتب الشيخ الإسلام ابن القيم شيء عظيم.
نعم. العقوري من ليبيا يقول: متن مختصر الأخضري في الفقه المالكي لأني أريد التفقه على المذهب المالكي، وهو كبداية يعد جيدا.
جيدا، وهذا من كتب المدارسة لكن ليس من كتب القراءة، نحن كتب قراءة. نعم.
مالك يقول: كتاب العود الهندي للثقاف لنفاسته في الأدب وسهولته.
جميل، وفيه فوائد عديدة لا توجد في شروح ديوان المتنبي. نعم.
سعيد العطوي يقول أود قراءة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم الجوزية لأنه كتاب ماتع في بابه فقه وسيرة وأخلاق.
جدا، والكتاب الحقيقة يستحق القراءة كل سنة.
أبو عبد الرحمن يقول كتاب الموطأ وذلك لقلة مادته وعدد الأحاديث فيه مقارنة بغيره من كتب الحديث المسندة فيكون بإذن الله كالمفتاح إلى ما هو أطول منه.
الموطأ؟
نعم
الموطأ أنا بشر سيتقرأه في يوم إن شاء الله يا أبو، نحن عندنا إجازة كاملة.
مصطفى الأسط الليبي يقول كتاب كشكول بن عقيل لأنه كتاب فيه كل ما رق وراق يذهب عن المكدود الإرهاق.
هو كتاب ملح يعني ليس كتاب جيد. نعم. جميل جميل، بس هذا ترى مجلد واحد يعني كشكول بن عقيل.
عبثر يقول منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والمعتزلة لشيخ الإسلام بن تيمية الحراني وذلك لكثرة ما ينسب إليه من الأقوال التي أجزم أنها ليست فيه ولم يقلها شيخ الإسلام وإنما الآفة من النقلة والمغرضين.
طبعا هو فرق أنه ما قالها شيخ الإسلام إطلاقا وفرق بأنه ما قالها في كتابه هذا وإنما توجد في كتبه الأخرى، يميز بين هذا هذا. لكن هذا الكتاب عظيم دسم مشروع قراءة حقيقي، وقراءته للمرة واحدة ترى لا تكفي، واستخراج كنوز المعرفة والعلم الذي فيه يحتاج إلى متبصر طالب علم. وأظن أخونا عبد والله ما أعرفه لكن يعني من تغريداتك أنه طالب علم متميز جزاه الله خير، وأنه سيكون عنده آلات استخراج الكوامن النفائس في هذه الكوامن في هذه المجلدات إن شاء الله.
عبد العزيز يقول أود أن أقرأ كتب معالي الشيخ يعقوب الباحثين الأصولية كاملة وذلك لغزارة علم الشيخ ودقة تحليله وسعة اطلاعه، فكتاباته حرية لأن يقرأها طالب العلم الشرعي
وهي متينة وعن تجربة، والشيخ يؤلف بعد تدريس كل كتاب ألفه فإنما ألفه بعد تدريس بعد جمع طويل للمادة ثم تدريس له عدد من السنين. وكتب الشيخ غزير المادة كما قال، وهو شيخنا حفظه الله الأصولي العلامة الشيخ يعقوب حسين، وهذا مشروع قراءة. لكن لا يحتاج هو أصلا يكون طالب علم يعني عنده بدايات كثيرة يعني ليس مبتدئا ولا متوسطا بل منتهي حتى يستطيع قراءة كتب الشيخ، لأن كتب الشيخ تعتبر عالية جدا في هذا الباب.
محمد بن حريب يقول طبعا عدت مجموعة كتب كعادته، يقول قراءة مختصر صحيح مسلم بعد أن أتممنا قراءة مختصر صحيح البخاري في برنامج سنتي بالتعاون مع مركز دلائل.
ما شاء الله الله يبارك.
والكتاب الثاني الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما فيه من ربط الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية والعقلية مراعيا صحة الدليل وسلامة التعليل.
عموما كتب الشيخ بن عثيمين كتب تربي على الدليل على فقه الدليل وهو عاد فقيه الزمان يعني.
نعم. والكتاب الثالث الذي ذكره هو كتاب المهذب في علم أصول الفقه للدكتور عبد الكريم النمل رحمه الله لأنه من أهم كتب الأصول المعاصرة في تحرير المسائل ودراستها
والركون إلى مذهب الجمهور. الكتاب بناه على اختياره فيه في المسائل الأصولية على مذهب الجمهور.
جميل.
وهو كتاب طبع في 5 مجلدات أراد به أن يحوي مسائل الأصول عامة وصار فيه على سنن الجمهور رحمة الله عليه. وهو كتاب جميل، ثم اختصر هذا الكتاب في 2 مجلدين وله كتاب أوسع منه. وكان رحمه الله كان مشروعه في التصانيف الأصولية كبيرة جدا، منها ما كان تحقيقا ومنها ما كان تصنيفا، والتصنيف كان أحب إليه رحمة الله عليه من التحقيق رحمة الله عليه. وألف عدد كبير من الأصول وعاش 60 سنة تقريبا، تقاعد من الوظيفة ثم تقاعد من الحياة رحمة الله عليه، توفي بعمر 60 سنة رحمة الله عليه. وكتبه نافعة، ومما يتميز به تتميز به كتابات شيخ رحمة الله عليه الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة السهولة في العبارة يفهمها طالب العلم مباشرة ما فيها تعقيد، يعني إذا متى ما وجدت العبارة والمسألة مشكلة في الفهم والتصور عند الأصوليين ابحث عنها في كتب الشيخ عبد الكريم النملة، فهو يبسط أوتي ملكة عجيبة في تليين المسائل الأصولية وتبسيطها. كنا نلاحظ هذا حتى في الشرح، درسنا مرارا في كلية الشريعة فاستفدنا فائدة عظيمة جدا، ما كنا نشعر بغرابة في المسائل الأصولية ولا عسر في فهمها ولا تصورها بسبب أنه سبحان الله يلينها لك تليين عجيب بمعنى الكلمة. حتى أنا رأيت بعض الأساتذة الأصول يأتون إليه إلى مكتبه لشرح بعض العبارات الأصولية في كتب الأصول استشكلوها وأرادوا يردوا من الشيخ شرحها، كان آية في هذا الباب في فتح العبارات الأصولية، وأوتي ملكة عجيبة أولين له الشرح يعني والتلين. سبحان الله بعض الناس قد يكون عالما لكن لا يكون مدرسا، يعني لا يصلح للتدريس إنه ما أوتي ملكة التدريس من تسهيل العبارة وحسن التصوير المسألة وحسن التمثيل بها، ما أوتي، لكنه عالم ما تنكر علميته.
صحيح.
بعضهم سبحان الله أوتي هو مدرس لكن ليس بعالم، يعني يستطيع تفهيم المادة للطالب بشرح جدا سهل فإن جمع الله بين الأمرين أن كونه عالما وكونه أيضا في نفس الوقت يدرس يعني يحسن تفهيم المادة، هذا يعتبر غاية. يعني يحرص على مثل هؤلاء المشايخ اللي أعطوا هذان الخطان في التدريس، العلم وفي نفس الوقت يكون عندهم ملكة في التدريس ويصال المعلومة للطالب. نسأل الله التوفيق للجميع.
نبدأ
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات وقفية الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية، وهي وقفية بدأت تنشر عدد من الإصدارات، منها منتخبات من الرسائل العلمية ومجموعة من تحقيق الرسائل التراثية، سنعرض بعضها إن شاء الله. هذا أوله عندنا اليوم، وهو كتاب يطبع لأول مرة من تراث الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي قد يظن أن بعض العلماء المشاهير قد استوفيت مؤلفاته بالطباعة والنشر، تستغرب لما يوجد كتاب لم يطبع بعد، بل أن يكون من عداد المفقودين. هذا الكتاب مما قيل أنه كان مفقودا غير موجود ثم وجد هذا الكتاب، وعنوانه الإملاء شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي رحمه الله له الأربعين النووية معروفة،
صحيح،
أراد أن يضع عليها شرحا يبين فيها مقاصد الحديث وسبب اختياره لهذه الأربعين حتى يبرر لها ويشرحها شرحا معبا. فبدأ بأول حديث وهو إنما العمل بالنيات، ثم توفي رحمه الله ولم يتم، لكن شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات تاما. فبدأ بشرح الحديث، وبدأ أول ما ذكر فيه صورة أو ذكر نبذة يسيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ركز فيها على أسمائه ومعانيها، وذكر نسبه وشيء من ذلك بشكل مختصر، ثم ذكر سلسلة السند منه إلى البخاري إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، وبدأ يترجم لكل رجال السند كامل منه من شيخه إلى عمر رضي الله عنه. ثم بدأ يشرح الحديث بيان الغريب وبعض المسائل وما يتعلق بها شرحا لطيفا. وهذا الكتاب أملاه إملاء وسماه الإملاء شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الكتاب والكتاب من تأليف تأليف العلامة الإمام النووي أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، متوفى عام 676 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب كان يعد في عداد المفقودين حتى وقف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني، وقف على نسخة خطية نفيسة مقروءة على تلميذ المؤلف العلاء الدين العطار، وهذا كان له خصوصية وملازمة لإمام النووي، وهو صاحب الترجمة المعبة لشيخ النووي، حتى كان يلقب بالنووي الصغير ومختصر النووي وشيء من العبارات التبجيل لكثرة ملازمته للنووي. المقصود أنها هذه النسخة منقولة من خط المؤلف ومقروءة على العلام علاء الدين العطار، نسخة نفيسة جدا. ثم بعد ذلك وقف على نسختين خطيتين لهذا الكتاب أيضا ولهذه الرسالة، فأخرج الكتاب على ثلاث نسخ خطية، والكتاب لطيف جدا، وهو قلنا لك من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني، وقدم له العلامة الشيخ شعيب الأرناط رحمة الله عليه، والشيخ الكبير والأستاذ المحدث عامر الدكتور عامر حسن صبري، وقد سبق داخل معنا وفقه الله ومسي عليه بالخير بالمناسبة، جزاه الله خير. والكتاب من إصدارات، هو ضمن إصدارات وقفية الذخائر ومن طباعة دار اللباب. الكتاب كما ترى هنا، هذه النسخة النسخ الخطية كما ترى هنا، والإخراج من أبتع ما يكون طبعا إخواننا في دار الذخائر، وما أخرجوه من الكتب في المستوى العالي من الدقة والإخراج والتحقيق والتعليق، وأخونا أبو العالي صاحب قلم علمي يضفي على الكتاب بعض التعليقات المهمة العلمية والتي تزيد الكتاب تنويرا وشرحا وتفصيلا وبيانا، وفقه الله. والكتاب في مجلد لطيف كما ترى. الكتاب الثاني هذا عندنا كتاب يتعلق بأداب الطلب العلم، وهو عبارة عن المقدمة التي جعلها الإمام النووي رحمه الله لكتاب العظيم المجموع في شرح المهذب للإمام الشيرازي. طبعا المجموع قدم له بمقدمة فيها آداب الطلب، وذكر فيها آداب العالم وآداب العالم والمتعلم، وذكر فيها أيضا ما يتعلق بالفتوى والمستفتي، وهذا تعتبر ناحية أصولية أيضا. طبعا هذه المقدمة اعتنى بها عدد من العلماء، حتى أن بعضهم كابن جماعة وغيره بنى كتابه عليه أصلا على هذه المقدمة، وتسلسل الناس حتى جاء العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، علامة الشام المعروف المتوفى عام 1332 للهجرة، وهذب هذه المقدمة وانتقاها وأضاف أشياء وحرر وترك ما لا يحتاج إليه أو ما لا يراه أو يراه مرجوحا في الباب يعني أو يمكن تجاوزه، واستخرج هذا المنتقى في كتاب سماه آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي، هذا عنوان الكتاب. وهذا الكتاب من آثار العلامة جمال الدين القاسمي يطبع لأول مرة على نسخة خطية بخط المؤلف نفسه، وكان خطه مليحا، هو كان يحسن الخط الفارسي. لكن إلا في بعض المواقع منه ظاهر أنه أعطاها من يتم تبييض الكتاب له فأتم بخط آخر. المقصود أن النسخة الخطية هذه أخذها من ورثة المؤلف وأعطوه إياها، وحققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف الجوراني على نسخة المؤلف، وقدم له العلامة الشيخ شعيب الأرناوط رحمة الله عليه، وهو تلميذه وله خصوصية به، وكتب له ترجمة معمد. لاحظ معي يا حسان، شوف الإخراج للكتاب، الكتاب يطبع لأول مرة
ما شاء الله،
وهو مزدان بالتعليقات العلمية التي حاول أخونا الحبيب الشيخ محمد يوسف الجوراني أن يحلي بها الكتاب، فما كان فيها من حاجة من تعليقات علمية أو استدراكات أو بيان ما تعقب فيه أهل العلم الإمام النووي في هذا الملحق بالذات، خاصة ما يتعلق بناحية المفتي والمستفتي وأصول الفتوى ونحو ذلك. هذه ناحية أصولية طبعا كما لا يخفى عليك، هذا تحتاج نوع من المدارسة والمباحثة. التعليقات على هذا الكتاب وتوشيته بمثل هذه التعليقات مما قلت لك يزيد الكتاب تنويرا على تنوير، والكتاب يطبع لأول مرة على نسخة خطية بخط المؤلف، هذا عنوانه.
فيه شيخ صور للخط العلامة،
الخط لكن أظن ما هتظهر يا حسن، هذه صورة طبعا، وكل الكتب التي العادة خرجت هذا خطه، هذا خط العلامة رحمة الله عليه العلامة جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه، وخطه جميل، خطه جميل جدا، الخط الفارسي
لكن صغير
طبعا، أي ما هيظهر طبعا. الكتاب عنوانه كامل آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي من تأليف العلامة الرباني جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمة الله عليه، متوفى عام 1332 للهجرة، من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف الجوراني، وهو من ضمن إصدارات وقفية الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية ومن مطبوعات دار اللباب وفقهم الله. هذا الكتاب عبارة عن شرح لعمدة الأحكام العلامة الجليل فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، من علماء الأحساء المشهورين، وهو له عدد له طرائق في التصنيف، كان يكثر جدا من اختصار المطولات ويحاول يجعل اختصار المطولات عبارة عن شروح لمتون أخرى. جاء لعمدة الأحكام وشرحه ثلاث شروح، شرحا مطولا وشرحا متوسطا وشرحا فيه خلاصة ما تم وضعه في الشرحين الأول والثاني، وهو هذا الكتاب. وهذه الخلاصة كما التي عندنا تطبع لأول مرة على نسخة بخط المؤلف. هو الكتاب طبع قديما وأرسل نسخة منه حتى أهداه لبعض أهل العلم، العلامة ناصر العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأثنى عليه وعلى طريقته، أراد به رحمه الله. هو اتكى على شرحين، على فتح الباري لابن حجر وعلى شرح ابن دقيق العيد إحكام الأحكام، كلاهما شرح إحكام عمدة الأحكام. انتقى منه ما يحتاجه الطالب في فك العبارة وبيان المعاني، وعرج قليلا جدا على مسألة الخلاف، لكن دائما يذهب إلى ناحية الاستنباط وذكر الفوائد. والكتاب على اسمه سماه خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، من تأليف العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه، المتوفى عام 1376 للهجرة رحمة الله عليه. والعلامة المبارك طبعا له عدد من التلاميذ يعني معروفون وكذا، والأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني قام، والكتاب هذا ترى ليس الطبعة الأولى بل هذا طبعا الأمادي والله الثالثة والرابعة تقريبا الكتاب سيار ترى ومفيد جدا. هذا من الكتب التي يسأل بعض طلبة العلم أو المثقفين لو يكون هناك شرح مبسط لعمدة الأحكام ونحو، هذا يصلح للقراءة البدائية للمبتدئ والمثقف أو عامة الناس. لما؟ لأنه بعيد جدا عن ذكر الخلاف. ثم أخونا الجوراني وفقه الله قام وزين حاشية الكتاب بما يحتاج إليه من تعليقات وتصويبات وشيء من ذلك، التعليق العلمي المعروفة، لكن جاء إلى ثلاثة من أهل العلم اللي هم أولا شيخه الشيخ شعيب الأرناوط، وثانيا الشيخ الدكتور وهو شيخه عمر الأشقر، وذكر فيما لأنه عرض الكتاب عليهما وقرأه عليهما فكانوا عندهم بعض الملاحظات، وأحيانا يأتون بتصحيح بعض الأحاديث تضعيفها وبعض الاختيارات والتلميحات، فكان يضيفها في الكتاب، وأضاف أيضا لها بعض الاختيارات العلمية للعلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه مما أخذ من كتبه أو مما سمعه من شرح عمدة الأحكام، وزين الكتاب بهذه التعليقات ولها مقدمات للكتاب طبعا من إصدارات ضمن إصدارات وقفية الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية ومن مطبوعات الذخائر. لاحظ معي الإخوة لعله يظهر معهم إن شاء الله، هذا يذكر لك الحديث طريقتهم، يرقم لك الحديث ثم يذكره كما هو، ثم يبدأ العلامة الشيخ فيصل المبارك بالشرح يشرح الغريب، ثم يبدأ يذكر فيه ما فيه من فوائد، وغالبا يحافظ على عبارة المؤلف عبارة الحافظ بن حجر ويذكرها، فإن كان عنده زيادة أزاد، وخاصة في بعض الوقائع التي تحتاج فيها إلى تذنيب يعني لبعض المسائل يذكره شيء من ذلك. والكتاب بتعليقاته لأخينا الجوراني الشيخ الجوراني وفقه الله الكتاب قلت لك يصلح للمبتدئ وعامة الناس لأنه شرح مسهل جدا لهذا الكتاب العظيم وهو مطبوع في مجلد.
معنا على الهاتف الدكتور محمد يوسف الجوراني مدير وقفية الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله بارك الله فيك.
يا مرحبا.
يلا دكتور عبد الله.
هلا وسهلا. هلا وسهلا. هلا وسهلا.
يسعدك إن شاء الله.
آمين. دكتور محمد الحقيقة نود في بداية هذه المداخلة أن تحدثونا عن الوقفية، ما هي أهم اهتماماتها، متى تأسست، وما هي أهم المجالات التي تنشر فيها؟
حياكم الله. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوقفية هي وقفية علمية تختص بنشر التراث والدراسات العلمية المتميزة، وتأسست قبل 4 سنوات تقريبا. كان التأسيس في الأردن عمان، ثم انتقل التأسيس أو الفرع إلى اسطنبول في تركيا. الدراسة الوقفية تهتم بنشر التراث وخاصة الكتب والمخطوطات التي تنشر لأول مرة. ولذلك يعني أرادت الوقفية أن تتميز في مطبوعاتها وفي منشوراتها، أن تخرج للناس شيئا جديدا لا مكررا، وإذا لجأت إلى التكرار فإنما يكون هذا لأسباب علمية معروفة عند المؤلفين والمحققين دواعي إعادة النشر. طبعا الوقفية سارت في خطين، الخط الأول نشر التراث وهذا جانب كبير، والأمر الثاني الرسائل العلمية المتميزة. وفي الوقفية هناك سلسلة اسمها المنتخب من الدراسات العلمية، الحمد لله الآن صدرت 4 رسائل وفي الطريق كذلك قرابة 5 رسائل، ومجموع الإصدارات التي خرجت الآن قرابة 15 كتابا وإصدارا للوقفية.
ما شاء الله.
رؤية الوقفية ورسالة الوقفية هو نشر الكتب العلمية الشرعية الصحيحة المقرونة أو المرتبطة مؤصلة بالكتاب والسنة وما يعم النفع بها، بمعنى أن الدراسات التخصصية والدقيقة الوقفية تبتعد قليلا عنها. لماذا؟ لأن الوقفية لها رسالة أن تنشر ما يعم النفع به للإسلام والمسلمين.
جميل جميل.
نعم هناك كتب شرعية وكثيرة لكنها متخصصة، وجانب الاستفادة منها سيكون في نطاق ضيق. صحيح. أما الكتب التي يعم نفعها والاستفادة منها بحجم كبير جدا بين المسلمين هو هذا الذي تركز عليه الوقفية. طبعا الوقفية ليست ربحية، وإنما هذه الإيرادات وهذا الضيع يعود لطباعة كتب أخرى، فنشرك المحقق أو المؤلف كذلك معنى الأجر في أن يعاد طبع الكتاب أو الرسالة أو التحقيق.
جميل. الشيخ محمد مساك الله بالخير.
حياكم الله دكتور عبد الله.
نحن اليوم سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، جزاكم الله خير. والحقيقه اصدارات الله يكرمك، والاصدارات الوقفيه يعني ما شاء الله متميزه، والعدد الرسائل احنا سنعرض ان شاء الله المجموعه منها شيء يثلج الخاطر، وبعض الموضوعات مهمه جدا وتلامس الواقع. جزاك الله خير. انا لاحظت انه في بعض كتاباتك ذكرت انها سبقا طبعت، يعني سيره الشيخ عمر الاشقر قلت انها سبق انها طبعت في الوقفيه، بس ما شفناها يا شيخ.
سيره الشيخ عمر الاشقر ما طبعت في الوقفيه.
ما
لكنها تطبع الآن إن شاء الله.
ما شاء الله.
مع ضمن الإصدارات، نعم، ترجمة الشيخ شعيب الرموط كذلك تطبع كذلك في إصدارة الوقفية القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله هناك يعني بشريات بإذن الله عز وجل. على رأس هذه البشريات بقية تراث الشيخ العلامة فيصل آل مبارك.
ما شاء الله.
والشيخ فيصل معروف من علماء حريملاء وقاضي الجوف كاكا، وله يعني جهود ورسائل علمية متميزة حقيقة. إن شاء الله في الطريق بإذن الله عز وجل سنطبع له كذلك محاسن الدين على متن 40 النووية، وهذا سيطبع كذلك لأول مرة على نسخة خطية بخط الشيخ، وكذلك كتاب الآخر مختصر الكلام على بلوغ المرام، وكذلك اختصاره النفيس أو الفريد لبستان الأحصار، يعني اختصار نيل الأوطار، بستان الأحصار اختصار نيل الأوطار، وبعض الكتب أيضا الأخرى إن شاء الله.
طيب يا شيخ محمد أنا لاحظتك ما شاء الله عليك في كتبك تحاول جدا أنك يعني تعرضها على مشايخك، يعني يمكن ما في كتاب إلا وسبق وعرضته على مجموعة، خاصة الشيخ شعيب الأرنوط رحمة الله عليه ويقدم لك مقدمة، وأحيانا الشيخ عمر الأشقر. يعني ليش؟
لماذا؟ لأولا أنا طالب العلم لابد أن يستشير الأساتذة والمشايخ، فإن أجازوا نشر وإلا أمسك.
جميل.
والإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ عرضه على 70، والمقصد في هذا أن الطالب العلمي إذا أراد أن ينشر كتابا بين الناس لابد أن يستضيف بأنوار علمائه ومشايخه وأساتذته، فإن رأى حادثا نشرها. والعبد الله الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يرى أن نشر العلم درجة عالية جدا تأتي بعد النبوة
ما شاء الله
رحمة الله عليه.
أحسنت.
فنحن لا نستطيع أن نتقدم على رأي مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا إلا إذا أجازونا، وإلا في علم الحديث لماذا هناك إجازة؟ الإجازة تعني أنك مجاز ومؤهل لنشر هذا العلم، فإن حصل فالحمد لله وعلى بركة من الله ونور منه، وإلا فالإمساك أولى.
أحسنت يا أبا العالية. طيب حبيبنا أنت عندكم مشروع إخراج كامل تراث العلامة فيصل المبارك ولا لا الذي لم يخرج فقط؟
لا، هناك تراث الشيخ فيصل المبارك خرج تقريبا أكثر من 90%، لكن حقيقة الذي خرج الذي كان في حياته والذي خرج أيضا مؤخرا الذي حقق منه قليل جدا.
صحيح.
لكن النواة الأولى ستخرج ما وسمها الشيخ رحمة الله عليه في زبدة الكلام في العقائد والحديث والأحكام.
صحيح.
تتضمن عدة شروح، منها شرح الأربعين وشرح العمدة وشرح البلوغ واختصامين الأوطار، وكذلك شرح العقيدة الواسطية، ويكاد يكون هو وتأليف الشيخ رحمة بن سعدي يعني هذان مؤلفان هما أول تصانيف على شرح الواسطية، وكذلك شرح كتاب التوحيد، وبعض الرسائل في وصايا لطلب العلم ورسائل كذلك بين التقليد والاجتهاد نشرت سابقا بتحقيق.
أكرمك الله. طيب نحن نباك العادة نحن دائما نسأل سؤال لكل المداخلين معنا جزاهم الله خير، تبشر الجمهور بعض مشاريعكم العلمية القادمة إن شاء الله اللي ناوي تطبعوها قريبا إن شاء الله غير مشروع الشيخ فيصل المبارك.
حقيقة هناك مجموعة رسائل، منها خط في الرسائل العلمية سنطبع قريبا إن شاء الله ثلاث رسائل، رسالة تتكلم عن معالم الدعوة عند الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه.
جميل.
وكذلك هناك رسالة أيضا تتناول المصنفات في وصول التفسير، دراسة وتقويم وموازنة أهم المصنفات مثل ما قدم الشيخ الإسلام تيمية بعض الرسائل المتميزة. كذلك هناك رسالة في التفسير الموضوعي تتناول موضوع الاعتذار في دراسة موضوعية في القرآن، هذا فيما يتعلق بالرسائل العلمية، سلسلة المنتخب من الرسائل العلمية. وهناك أيضا فيما يتعلق بالتحقيق هناك رسالة للإمام النووي رحمه الله سبقا طبعت لكن طبعات يعني غير مخدومة، هو كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي رحمه الله حقق على 10 مخطوطات. وعندنا أيضا سلسلة الدراسات القرآنية هذه إلى الآن لم يصدر منها شيء، ستصدر سلسلة بإذن الله بدءا من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، فكتاب مواقع علوم البلقيني، فالتحبير للسيوطي، ختاما في البرهان للزركشي رحمه الله على فصول خطية نفيسة بإذن الله يعني وسمناها في الوقفية بسلسلة الدراسات القرآنية.
ما شاء الله. دكتور محمد يوسف الجوراني مدير وقفية الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا استاذك فاصل.
نعم.
أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
طلب العلم قربة من أعظم القربات، وهو سبيل يرسم به العبد لنفسه طريقا إلى الجنات. وقد قال الله تعالى في محكم الآيات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن للعلم آدابا يجب على طالبه أن يتحلى بها، ووصايا ينبغي له أن يعمل بها، منها الصبر، فإن طلب العلم من معالي الأمور، والعلا لا تنال إلا على جسر من التعب. ولئن كان الجهاد ساعة من صبر فصبر طالب العلم إلى نهاية العمر. إلزم الإخلاص في طلبك، وليكن قصدك وجه الله والدار الآخرة، وإياك والرياء وحب الظهور والاستعلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، فعليك إذن بالأدب معه وكثرة الدعاء له، فإن ذلك عنوان الفلاح والنجاح. لتكن همتك في طلب العلم عالية، فلا تكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا تقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره مع قدرتك على غزيره. عليك بالتحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، وكن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. أقبل على الله بكليتك، ولينشغل لسانك بذكره، وليمتلئ قلبك بمحبته والسرور بحكمه وأحكامه. أكثر من دعاء الله في كل سجود بأن يفتح عليك وأن يرزقك علما نافعا، فإنك إن صدقت مع الله وفقك وأعانك وبلغك مبلغ العلماء الربانيين. بادر وقتك بالتحصيل ولا تغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمرك لا بدل لها ولا عوض عنها. اقطع عنك العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب، وابذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. واعلم أنه لا تكتمل لك حلاوة العلم ولا تنضج لك ثمرته إلا إذا عملت بما تعلمت، فمن علم ولم يعمل فقد أشبه اليهود الذين مثلهم الله بأقبح مثل في كتابه فقال:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة. حدثنا عن كتابك الذي تود قراءته في الصيف ولماذا؟
نعم،
استعرض إجابات الإخوة على الفيسبوك.
نعم،
حقيقة عدد من الإخوة،
طبعا نحن نشكر الإخوة ما شاء الله تفاعلهم طيب اليوم جدا، مع أنه أول يوم والعيد دبوا أدبر بالنسبة لهم، لكن لهم الله خير، تفاعل جيد.
عدد من الإخوة، منهم آمال تقول: كتاب اسمه رواء مكة للكاتب المغربي حسن أريد الذي كان ملحدا وهداه الله بعد رحلته إلى الحج. والحقيقة هذا الكتاب تكرر كثيرا في عرض
والله جميل. يعني لا يعني يعني بقول ما لا حد يتحمس لا حد يتحمس. المشكلة الدعاية التي خرجت له، وهذه مشكلة بعض الكتب تخرج لها دعاية، قد يكون من تكلم عنه أراد بها طائفة هم ينتفعون به. المشكلة أنه يتكالب على الكتاب من لم يخاطب أصلا به، وهذا من الغلط. الكتاب فيها أشياء، فيها هنات، فيها ثغرات، ترى ليست من الكتب النقية حتى يحرص عليها عامة الناس يقرؤونها. فيها أشياء يعني ما تنحى الناحية الفلسفية، ما زالت فيها بقايا من الوثنية أو من الديانة القديمة أو شيء من ذلك يعني. فيتنبه يعني لبعض الكتب أنه أحيانا يكون ترى الثناء عليها ومدعوها إنما لأهلها، للمتخصصين، لمن يعنيهم هذا الأمر، وليس لكل الناس، ويتنبه لهذا الباب. نعم،
أحمد أبو جليبي بيقول: مراجعة كل ما يتعلق بأحكام الحج والأضاحي من الشرح الممتع للعلامة بن عثيمين رحمه الله، وهذا لسبب اقتراب هذه المواسم، وكتاب 20 فائدة في الاستقامة بعد رمضان والإجازة الصيفية للشيخ المنجد حفظه الله.
أي جميل، جزاك الله خير، بس هذا الأحكام تحتاج إلى يعني مدارسة. نعم،
أحمد آل سابق يقول: أولا كل عام أنتم بخير
والمسلمين.
يقول: ثانيا، الكتاب هو تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله،
رحمة الله عليه. نعم، ما خرج منه.
علي بن الطاهر يقول: فتح الباري على الشرح السنة.
لحظة، هذا مشروع يعني من جعل من ضمن المشاريع قراءة كتب العلامة بن عثيمين وما خرج منها، وهي كثيرة، تقريبا قاربة 100 مجلد الآن.
صحيح،
ممتاز، هذا مشروع من المشاريع.
نعم،
نعم. وفيها علم غزير وكثير من مرتبط بالواقع. نعم،
علي بن الطاهر يقول: كتاب فتح الباري وكتاب شرح السنة للبربهاري.
عاد ما شاء الله، فتح الباري كبير، شرح السنة يعني كتاب صغير في جلسة تقرأه.
صحيح.
نعم، أنا ظنيتها يقول شرح السنة للبغوي.
نعم، عبد ربه القهالي يقول:
ترى هذا من الكتب التي يغفل عنها الناس، وهي مفيدة جدا في بابها. نعم، وهو من الكتب التي يصلح قراءتها كمشروع، شرح السنة للبغوي.
عبد ربه يقول: مراجعة نظم حرز الأماني ووجه التهني الشاطبية في القراءة السبع.
كيف يراجعها؟ يعني هو حافظها براجع؟
نعم،
نحن قلتنا القراءة، أما مراجعة المحفوظة شيء آخر.
أيوب يقول: سأقرأ إن شاء الله كتاب المدخل لدراسة الشريعة لعبد الكريم زيدان، يمتاز بمعالجة شاملة لمواضيع الشريعة وتطور الفقه الإسلامي ورجاله ودراسة بعض النظم القانونية.
نعم، ولو ضم إليه بعض الكتب الأخرى لعرف الثغرات التي في بعضها. يعني سبحان الله، جرت العادة أن اللاحق يستدرك على السابق، فتجد أين محل الثغرة، أين محل الغفلة، أين الخطأ، أين الوهم، أين كذا، ومثل هذه الكتب، الكتب اللي تكلمت عن مسألة اللي هو تاريخ التشريع ولا لا، أو مدخل لتاريخ التشريع، تراها الكتابات فيها حديثة متأخرة بسبب أنها صارت مادة مقررة في الجامعات والكليات. فلو جمع إليه غيره أو سير البون الشاسع، يعني هذا كتابة عراقية، لو جمع كتابة شامية وكتابة مصرية وكتابة سعودية ويمنية ومغربية يظهر لك الفرق بينها والتفاوت، ومحلل كل واحد يسد ثغرة أخرى.
نعم، نجلت ولا رسالة للشافعي.
جميل، لكن هذا محل مدارسة.
نعم، أمل شهيد وأحمد الأنسب يقولون كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
جميل جميل، ها هذا سهل.
حوري عبد الله عبده تقول شرح العقيدة الطحاوية للألباني رحمه الله.
الألباني ليس له شرح الطحاوية،
له هل له تعليقات مسموعة؟
تعليق يعني. نعم. تعليقات طفيفة، علق على طبعا المشهورة المعروفة التي طبعت قيه المكتب الإسلامي. كان الشيخ رحمة الله عليه علق على حديثها وتكلم عنها باختصار أيضا. نعم. وعلق على بعض المواطن تعليقات بسيطة يعني.
أميمة تقول تقريب الشاطبية لإيهاب فكري لمراجعة الشاطبية.
هذا أيضا لأجل مراجعة الحفظ.
نعم.
مراجعة المحفوظ وكتب المدارس عدد الأشياخ تخرج عن سؤالنا أصلا.
عبد الرحمن بكار يقول كتاب قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، أظن أن طول النهار في الصيف يحتاج لأفكار تنفع المسلم في ملء وقته، ومواضيع الكتاب خير للقارئ الحريص على عمره.
اللي هو إيش؟
قيمة الزمن عند العلماء.
فلو جمع عليه ما كتب أيضا في مسألة الوقت وأهميته، طيب هناك كتابات أيضا متميزة في الباب مع أهمية كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه.
نعم.
يعني مثل هذه، هذا يعتبر مو تقرأ كتاب، تقرأ في الموضوع الواحد عدد من الكتب.
صحيح.
وهي ما هي كثيرة يعني، لو جمعها تجد مجموعة يعني ما تجاوز 10 كتب في الباب.
صحيح. شوقي يقول كتاب صيد الخاطر. العاني محمد الخطيب يقول كتاب البداية والنهاية لابن كثير.
صيد الخاطر لابن الجوي طبعا.
نعم
نعم.
محمود يقول الرحيق المختوم. لطفي يقول كتاب مدارج السالكين لابن القيم. يعني هذه هي الإجابات التي وصلتنا على هذا السؤال.
جميل جميل. أنت لاحظت الآن تباون الإجابات، بعضها مشاريع علمية تقرونها كاملة، بعضها لا يريد موضوع معين، وهذا جيد. نحن موجه الإخوة لأجل طول الوقت، والغالب في الإجازة في متسع من الوقت حتى متسع عن الوظيفة أيضا، ممكن أنهم يقرون فيها أشياء مطولات قد لا يتأتى لهم قراءتها في أوقات المدارسة والبحث والوظائف وشيء من ذلك. فقصنا هي الإجازات لمحل الجرد وقراءة المطولات، ليكن هذا في البال، أو قراءة ما كتب في الباب من موضوعات، فمثلا موضوع الفلاني حاول يستوعب ما فيه من الكتب، أو قراءة أكثر ما كتب في الباب حتى يكون عنده معرفة تامة بهذا الموضوع. والموضوعات كثيرة جدا على حسب اهتمام كل إنسان وكل قارئ. مثل استمر.
تفضل يا شيخ.
هذا سلمك الله كتاب من الكتب التأصيلية المتميزة في بابها مما كتب في الرقية الشرعية. الكتابات التي كتبت في الرقية الشرعية كثيرة جدا، غالبها مختصرات وكتب ميسرة في الباب، ينحون فيها إلى مسألة بيان مشروعيتها والفرق بين الرقية الشرعية والرقية الشركية وشيء من ذلك، ونحو ذلك من القضايا اللي هي عامة معروفة. هذا الكتاب أو هذا المجلد اللطيف المهم هو عبارة عن اختصار لكتاب مطول سماه نفع الأنام، اختصر نفع الأنام في هذا الكتاب وسماه الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني وفقه الله. هو ظاهر صاحب تجربة وتلقى هذا الفن أو العلم أو الطريقة على يد شيخ هو يقول علمه هذا الباب، وهو يثني عليه في المقدمة ثانا عاطرا لأجل نزاهته ولأجل عفته وديانته التي رآها واحتسابه في هذا الباب أصلا. وفي هذا الكتاب جمع فيه من المسائل ما يحتاج إليه الرقاة عموما، ومن يصيبهم هذا البلاء أيضا، يعني مما يحتاج إلى رقية من عامة الناس، من يصيبهم أمراض، سواء الأمراض المعنوية أو الأمراض الحسية أي مكان. وذكر هذا العنوان، تلاحظ حسان تشوف هذا، هل سمعت بشفاء كالقرآن؟ أنا طبعا ما أدري يا أخونا جزاه الله خير أبو العالي ليش هذا يعني في الخارج، هذا العنوان كاملا، هذا أحد العناوين التمهيدية أصلا في الكتاب، اللي هو قدم للكتاب بتمهيدين، هذا أحدها، هل سمعت بشفاء كالقرآن، وذكر أنواع الشفاء التي في القرآن. طبعا قدم بمقدمة ممتازة عن مسألة العافية والحمد لله على العافية ودعاء الله بالعافية وشيء من ذلك، ثم تكلم عن مسألة الاستشفاء في القرآن وشيء من ذلك، ثم عقد الكتاب في فصلين، فصل جعله في الرقية عموما في تعريفها ومعناها ومشروعيتها ومراتبها وأحكامها وشروطها وشرط الراقي وشرط المرقى
المعالج والمعالج، وذكر للرقاه حوالي 10 شروط ممتازة جدا كثير منها مردها إلى قضايا الاعتقاد، وهذا ما يدلك على خطورة المسألة أصلا، ويبين لك لماذا العلماء ذكروا مسألة الرقى في كتب التوحيد لأجل ارتباطه بقضايا الاعتقاد، مع استيعاب وتفصيل متميز جدا في الباب. يعني كتاب من أحسن ما تقرأ يا حسان تفصيلا وتأصيلا في الباب، وعنوانه الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف الجوراني، وواضح أنه له ممارسات في الباب أو له عناية جدا بالباب، لأنه واضح عنايته من قديم بالباب، وهو يجمع لها يكاد يستوعب ما ذكره العلم من شروح الأحاديث وما فيها وما معانيها أو حتى فسير الآيات المتعلقة بذلك، وخرج إلى بعض الإجابة عن بعض الإشكالات عن بعض المواقع المسائل المهمة جدا يا حسنان في هذا الباب. طبعا قال هناك مسائل بحث فيها مطولا وخباها إلى الكتاب المطول نفع الأنام، أنا ما أدري والله طبعه ولا، لكن إن شاء الله أنه يكون سيطبع في يعني قريبا إن شاء الله. طبعا الكتاب قدم له العلامة الشيخ عبد الله عمر بن سليمان الأشقر وشيخه، قدم له مقدمة متميزة في الباب، والكتاب من إصدارات وقفية الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية ومن مطبوعات دار اللباب. لاحظ يا حسان الكتاب كما لا يخفى عليك، الكتاب فيه كثير، هو طبعا الكتاب ليس تراثيا صرفا، فيه من القضايا المعاصرة مما يتعلق بالرقى والرقاة وما يعالجون، حتى أنه عرج على القنوات السحرية وقنوات الرقية الموجودة الفضائية وما فيها من الخلل الشرعي وغير ذلك.
جميل.
شيء أبواب كبيرة. طبعا تطرق إلى مسائل مهمة معروفة كمسألة المس ونحو ذلك والسحر وحقيقته وشيء من ذلك. والفصل الثاني، أنا أقول لك الفصل الأول كان في الرقى وتعريفه وشيء من ذلك، طبعا كلها مباحث. الفصل الثاني جعله انتخاب للرقى الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث والسنة النبوية، وذكرها سردا، يعني من أراد أن يقرأ شيء من الرقى على نفسه أول مرة فهنا مجموعة من الأدعية التي انتقاها من صحيح السنة النبوية أو من الأدعية التي وقف عليها من كلام الأئمة والسلف وذكر شيء منها بعض الأئمة كشيخ سنة تيمية وابن القيم وغيرهم، أو الآيات وانتخاب بعض الآيات. طبعا هو هناك مسألة مهمة وهي مسألة الانتخاب من القرآن لعلاج بعض المرض وكونه نافعا، وأتى بقصص الأئمة في هذا الباب يشكر عليه وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا سلمك الله كتاب سماه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف الجوراني تراتيل رمضانية في فقه القدوم على الله تعالى، هذا الكتاب الطبعة الرابعة لهذا الكتاب.
ما شاء الله.
الكتاب عبارة عن شيء مواعظ إيمانية وتربوية وتزكوية، المراد بها تهيئة النفس لاستغلال رمضان الغاية القصوى منه، والكتاب لطيف، وهذا الطبعة الرابعة منه. ترى نسينا نقول أنه كتاب الرقى هذاك الطبعة الثامنة، هذه الطبعة الثامنة له وفقه الله. الكتاب مطبوع بطريقة راقية جدا، طريقته أنه يعنون لكل موضوع مهم ولا هي أبواب ولا فصول، يعنون له إما ببعض آية أو شيء من حديث أو ما يدل عليه، مثلا فليكرم ضيفه، فيذكر مثلا أن الضيف هو رمضان ويتكلم وهو صاحب قلمه جميل جدا وسيال، ويستدل بالآيات والأحاديث وكلام السلف في الباب مع المواعظ التي فتح الله بها عليه. وكثيرا ما يقول طبعا ما يستشف من كلام ابن القيم، كان ابن القيم رائع في الباب، يعني هو من أطباء القلوب الحقيقيين يعني في هذا الباب، وفق الله. الكتاب من إصدارات وقفية الذخائر ومن مطبوعات دار اللباب، هذا سلمك الله كتاب يطبع ما أقول لأول مرة لأنه سبق أن طبع في مجلدين أيضا، لكنه رسالة علمية عبارة عن رسالة دكتوراه حقق عن نسختين خطيتين، منها نسخة بخط المؤلف وهو العلامة القاضي الحافظ قطب الدين محمد ابن محمد الخيضري الدمشقي المتوفى عام 894 للهجرة، أراد أن يجمع أحاديث الأحكام في كتاب، وهو تلميذ الحافظ بن حجر، فاستفاد من كتاب شيخه بلوغ المرام وأضاف إليه أشياء، أضاف إليه أشياء منها أحاديث تقرب من 1000 تقريبا عما ذكره الحافظ، وزاد عليه أنه يذكر علل الأحاديث ويخرج أو يذكر بعض الأحاديث التي لم بعضها من كتب نادرة يعني مفقودة حتى الآن موجودة وهي ليست بالقليلة، ويعرج على الحكم على الأحاديث يحكم عليها وعلى جرح وتعديل للرواة، ويعرج على ذكر الغريب، وهذا أشياء تكاد تخلو من كتاب البلوغ المرام الحافظ بن حجر. والكتاب أصله أحاديث الأحكام على فقه الشافعية، يعني ولهذا أبواب على أبواب الشافعية، وزاد كتبا لم يذكر الحافظ بن حجر وزاد أبواب وهناك مقارنات. سمى كتابه العلامة الخيضري الغرام بأدلة الأحكام، الغرام بأدلة الأحكام تبسمت عزال، يعني هو يعني أراد به التشويق للكتاب، يعني أراد به أن يكون عمدة لمن أراد أن يحفظ أحاديث الأحكام على المذهب الشافعية ثم أراد أن يقرب له معانيها فذكر الغريب وأحكام الأحكام التي عليها، طبعا كان لك تنسى في الصحيحين، حتى يقرب له الجرح والتعديل والحكم على الحديث، وما فاته إلا شيء قليل. طبعا الكتاب عبارة عن رسالة علمية قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمدي الوالي وفقه الله، وخدم الكتاب خدمة عظيمة جدا. قلت له حقق على نسختين خطيتين، الأولى بخط المؤلف والثانية ليس بخط المؤلف لكن النسخة أيضا نفيسة جدا، وأخرج الكتاب عليها. والكتاب خدمه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمدي الوالي بخدمات عدة، منها أنه صنع مقارنة في المقدمة، مقارنة جملية بينه وبين بلوغ المرام، لأنه شيخه الحافظ ابن حجر، لأنه السؤال يأتي طيب إذا كان شيخه ابن حجر وبلوغ المرام وهو ممن عنده الكتاب لماذا يؤلف مثل هذا الكتاب؟ الجواب يظهر لك بالمقارنة أيضا، فذكر أشياء لم يذكر الحافظ ابن حجر هو زاد عليه، من أهمها أنه استدرك أوهاما على شيخه، فبعض الألفاظ يذكر الحافظ أنها من تخريج مثلا فنى أبو داود وليست له بل إما لغيره، وهكذا بعض الأوهام يعني. جميل. والاستدراكات طبعا قام في المقدمة والترجمة كالعادة للعلامة الخيضر رحمه الله وشيء من ذلك، لكن في نفس الوقت قام بصنع مقارنة بين كتابه وكتاب الحافظ ابن حجر في مثل هذا الجدول. لاحظ هذا الجدول إن شاء الله يظهر للإخوة، هذا جدول عام يذكر فيه المفارقات بين أو مقارنة بين كتاب الغرام وكتاب بلوغ المرام، فيذكر عدد الكتب هنا وهنا، يذكر مثلا عدد الأبواب كم كتاب باب كم باب، الأحاديث وعدد الأحاديث هنا وهنا وشيء من ذلك، هذا بالنسبة للمقارنة الجملية. لكن في الداخل صنع حسان، لاحظ في الداخل وإن شاء الله يظهر معنا بسرعة، في الداخل عند كل بداية كتاب يظهر معنا يذكر مقارنة بين كل كتاب وكتاب، هذا لاحظه مثلا كتاب النذر، هذا كتاب النذر كل كتاب بهالطريقة، كتاب الحج الصلاة كلها يأتي لك المقارنة بينه وبين البلوغ، فيقول لك مجموع الأحاديث في الكتاب كم الذي ذكره البلوغ، صاحب البلوغ 13 وصاحب الغرام 16، الأحاديث التي اتفق على إخراجها 9، التي اختلفوا انفرد كل واحد كذا وكذا. وأحيانا ينبه بعض التنبيهات هنا، ليش تنبيهات؟ يقول لك أنه هذا الذي ذكره ابن الحافظ بن حجر بابا هنا هو جعله كتابا، وهكذا من التنبيهات. وفي الداخل هذا معنى إن شاء الله يظهر معنى عند الإخوة، يرقم ترقيم تسلسلي لعامة الأحاديث، وفي وبجواره يكتب باء رمز لبلوغ المرام ورقم الحديث في بلوغ المرام. ثم يذكر لك الحديث المتن الكلام العلامة الخيضري وكلامه على الحديث، ثم هو وفقه الله وهو الباحث الشيخ الدكتور محمد حمدي الوالي طرد الكتاب بفوائد جميلة جدا، منها أنه ما أهمل ذكر الحكم عليه من الحديث، هو يحاول الحكم عليه بذكر من ذكر تخريجه أو من ذكر الحكم عليه من الأئمة، وما لم يقف عليه من ترجمة بعض الرواة هو يحاول أن يذكر ترجمته، فيذكر الحديث ويصحح ويجمد، وبعض الألفاظ الغريب أو ما يحتاج إليه من البيان يبينه في الكتاب. والحقيقة أحسن الكتاب غاية الإحسان، والكتاب كله مشكوم من أوله إلى آخره، وصنع فهرسا في الأخير، والكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين، صنع في الأخير فهرس فيه ذكر الغريب ومن تكلم فيهم العلامة الخيضري جرحا وتعديلا، وقد أضاف أشياء. هو ترى عالم في الأنساب، له كتاب الاكتساب في علم الأنساب ذكرناه ترى الحلقة الماضية حسان، وكذا ذكرناه طبع في 11 مجلد، هو العلامة الخيضري نفسه هذا. طبعا الكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين من إصدارات وقفية الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية، ومن إصدارات دار اللباب وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله عبارة عن أيضا رسالة علمية تتعلق بالدراسات القرآنية بعنوان التوازن القرآني. التوازن الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد محمود الزقيلي وفقه الله يقول في هذه رسالته الدكتوراه، يقول التوازن يختلف عن المعاني القريبة منه كالاعتدال والوسطية، ولهذا قدم بمقدم تمهيدا المقدمة ذكر فيها الفوارق بين كلمة التوازن، حتى يقول لماذا اخترت هذه الكلمة بالذات. طبعا هو أولا عرج تاريخيا على من استعملها من العلماء من قبل، وذكر أن استعمل الزمخشري وغيره وتسلسل إلى المعاصرين، وقال أن هذه الكلمة معناها في اللغة يدل على شيء معين، إذ لا التوازن لا يقتضي الوقوف في الوسط، إذ أحيانا لأنه أحيانا يكون الوقوف في الوسط ليس توازنا، بل بالغالب واستشهاد مما وقع في القرآن يكون التوازن هو الميل إلى أحد الجانبين، وذكر أمثل عدالك وعدد عليها. ولهذا ينبه في الخاتمة ونبه المقدمة، لا بد أن يقرأ صاحب الكتاب هذا الكتاب وقد سقط من باله أو من حسبانه أن التوازن هو الركوب في الوسط، لأنه هذا ليس هو التوازن. فقدم بهذا المقدمة، ثم جعل الكتاب على ثلاثة فصول هي هذه المذكورة في المقدمة في العنوان، ثم عنوانه كاملا التوازن القرآني في الألفاظ والتراكيب والأسلوب، وهي ثلاث فصول، فصل جعله في الألفاظ وتحته مباحث، مباحث مثلا التوازن، التوازن الألفاظ في القرآن، توازن اللغات، توازن دلالات الألفاظ، توازن الألفاظ أصوات الألفاظ، وهكذا توازن ما بين لغة قريش وغيرها من لغات العرب، وهكذا قسم يعني مثلا التوازن في اللغات يأتي مثلا عند المعرب والكلمات العجمية في القرآن. فذكر الخلاف في مسألة المعرب وجوده، كيف يقع التوازن في مثل هذا الألفاظ؟ يقول التوازن أنه هناك ألفاظ معربة في القرآن فعلا أصولها عجمية، لكن العرب استعملوها، الله عز وجل أنزل القرآن على لغتهم فذكر بعض هذه الألفاظ. قال ومن فوائده أنه يبين أن القرآن لعامة أهل عامة البشر، ليس فيه ناحية تطوع ناحية، ليس خاصا بالعرب عموما، فلهذا فيه من بعض لغات العالم، ففيه من الحبشية وفيه من الرومية وفيه من دلالة على عالمية القرآن وشيء من ذلك، لكن ذكر أن هذه قليلة بالنسبة للكلمات العربية الأصيلة أصلا. قال هذا من التوازن الذي في القرآن المقصود، وبهذا مر التراكيب كذلك، التراكيب القرآنية، الأسلوب كذلك، وهذا هناك بعض المباحث مهمة جدا ترى حتى بعض الدارسين الأصول، يعني مثلا التوازن القرآني فيما يتعلق بالأسلوب وخصائصه، لما جاء عند الأسلوب عند أسلوب الأمر والنهي والتوازن بين الأمر والنهي الوارد في القرآن، كيف يقع التوازن بين هذا وهذا، ترى هذا حتى النواحي الاستدلالية مهمة جدا للوقوف على مثل هذه الأنواع من الدراسات. وفقه الله، الكتاب من إصدارات وقفية الذخائر وفقهم الله، ومن مطبوعات الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد، هذا أيضا رسالة علمية وهي رسالة دكتوراه متميزة والحاجة إليها ماسة، خاصة لأن بعض مسائلها وقف الناس منها طرفي غلو، الغلو ترى له طرفان وله طرفا واحدا، طرف يفرط وطرف يغلو، هذا غالي وهذا غالي، بس كل واحد أخذ جهة أخرى، والوسط وسط ما يدل عليه الكتاب والسنة وما قرره الأئمة وأجمعوا عليه وما ذكروا هو الوسط في هذا الباب. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد الأصطل وفقه الله أراد أن يجمع الأحكام المتعلقة بالرباط، وهو أحد مراتب الجهاد، قال لأني ما وقفت على كتاب إلا واحد، رسالة موجودة علمية الظاهر لم تطبع حتى الآن، قال هي اللي فيها بعض الأحكام لكن مختصرة متى 80 صفحة هذه الرسالة، فهو أراد أن يستوعب هذه المسائل العلمية المتعلقة بهذا الباب، وسماه الرباط وأحكامه في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة. طبعا الكتاب هو جاء إلى مسألة الرباط وبين معناه وما والألفاظ ذوات الصلة بالرباط وعلاقته بالجهاد، ثم فضله وحقيقته ومعناه ومقاصده وشيء من ذلك، وعرج على الجانب التاريخي عند المسلمين في هذا الباب وهو مهم، وعقد له مبحث، وهو كيف طبق المسلمين مسألة الرباط وتاريخيا كيف تطور عندهم الرباط المعاني، ولهذا هذا جعلوا الفصل أو الفصل الثاني جعل فيه أحكام الرباط، مدته، مكانه، شروطه، والتوسع في دلالاته ومجالاته المعاصرة، وهذا باب مهم، وهو هذا الكتاب عموما ترتميز بميزتين حقيقة، غير بحث المسائل المعروفة، الأولى أنه ترك المسائل التي قال ليس لها أثر واقعي الآن وإنما تذكر في المطولات والآن ليس لها حاجة، فلهذا استبعدها أو مر عليها مرور يعني.
لا.
الثاني وهو المهم إكثاره من الشواهد التاريخية عند ذكر المسائل الفقهية، لأنه هذا يبين لك كيف طبق المسلمون هذه الأحكام الشرعية من جهة، ومن جهة يبين لك التطور الدلالي والمفهوم عندهم وكيف توسع المفهوم عند أهل الإسلام في هذا المعنى.
يبقى.
الكتاب جميل جدا يا حسان، وخاصة أنه فيه كثير من الوقائع والمعاصرة مما يحتاج إليه، بيان بعض المجالات التي فيه والمسائل الشائكة، ويقول أصلا كنت أسأل عنها كثيرا في المواقع وغيرها، فلما جاء إلى الدكتوراه فقدمها كرسالة، وهو من أوسع ما كتب وظهر عندنا حتى الآن في هذا الباب. الكتاب تالي فخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد الأصطل، ومن إصدارات وقفية الذخائر ومطبوعات الذخائر نشر التراث والدراسات العلمية وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا